أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفرع الرابع: المستثنون من وجوب المبيت في منى. يستثنى من وجوب المبيت ذوي الأعذار المسقط للتكليف، سواء هذا التكليف أو غيره، كالمريض والممرض ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى، وجميع موارد الضرورة كالضرر والحرج. هذه قواعد عامة تجري في المقام كما تجري في غيره. قال صاحب الجواهر قدس سره: وأما ذوي الأعذار فلا أجد خلافا بين الأصحاب في جواز المبيت لهم بغير منها، ولعله لنفي الحرج في الدين. صح، شامل لهذا المورد وغيره. طبعا الكلام الآن على مستوى الحكم التكليفي، وجوب المبيت. قال صاحب الجواهر: وفحوى الرخصة للرعاية والسقاية. أنه ورد هذان العنوانان بعنوانهما، الرعاة والسقاة معذورون من المبيت. قل ما هو المناط فيهما؟ لماذا عذر؟ للضرورة. الراعي لضرورة الراعي، والساقي لضرورة سقي الحجاج. فنعمم إذن: وفحوى تنقيح مناط تجريد عن خصوصية، وفحوى الرخصة للرعاية والسقاية، هذين الموردين قال دل الدليل عليهما إلى الآن بحسب المدعى. خلاص، إذن تعمم هذه إلى غيرها بالتجريد عن الخصوصية. إذن علينا أن نلاحظ هل فعلا يوجد للخاص على استثناء ورخصة للرعاية والسقاية، الرعاة والسقاة، على حيث استثنى جماعة السقاة من المبيت مستدلين سقاية الحجيج، مستدلين برواية مالك بن أعين وهو الجهني وليس أخا زرارة، ولم يرد فيه التوثيق طبعا، عن أبي جعفر عليه السلام أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله في أن يبيت بمكة ليالي منى، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل سقاية الحاج. أسقط عنه الوجوب لأنه كان مسؤول عن سقاية الحجيج في مكة. فإذن بتقريب التجريد عن خصوصية، لا خصوصية للعباس، ولو لظهور ذيلها في التعليل، قال من أجل سقاية الحاج، وهذا العلة ما خاصة بالعباس، كل ساقي للحجيج. هذا العنوان الأول الذي استثني بعنوانه وليس بعموم ذوي الأعذار والمضطرين وإلى آخره. ورد سيد الخوي قدس سره بأن السقاة لا وجه لاستثنائهم لعدم وجود رواية تخرجهم عن الحكم. لم يخرجوا بعنوانهم الخاص، خرجوا بالعنوان العام كونهم ذوى أعذار، وضرورة اقتضت ذلك. ممكن ورواية مالك بن أعين هذه قرأناها، وقال عن الرواية الآنفة مالك بن أعين أنها قضية شخصية ما يمكن تعميمها، في واقعة رخص النبي صلى الله عليه وآله لعمه، خاصة المسألة إذن للعباس وهو ولي الأمر، خلص وله أن يرخص لكل أحد، فالتعدي إلى كل مورد مشكل. لا، مسألة خاصة به كولي أمر أذنه لمصلحة عامة، ولا يستفاد من ترخيصه صلى الله عليه وآله لعمه العباس تعميم الترخيص لجميع السقاط. هذا إذن لا دليل عليه، دليل خاص. بالدليل العام ممكن أقول هذا الحمل أنه قضية شخصية في واقعة خاصة رخصة خلاف الظاهر، لأن الإمام عليه السلام ذكرها على نحو بيان الحكم في المسألة، وليس حكاية عن واقعة تاريخية حتى نخصها بالواقعة التاريخية. لا أخو الإمام ذو يشير إلى أن السقاة معذورون لأنهم يؤدون خدمة عامة، وذكر قضية العباس. ويؤكده عموم التعليل في نهايتها من أجل سقاية الحاج. هذا التعليل الورد، هذا ممكن تعميمه هذا التعليل. فإذن هذه المناقشة ليست تامة من السيد الخوئي، ويمكن القول بتعميم هذا الكلام. إذن هذا المورد الأول الذي استثنى بعنوانه الخاص، وكذا استثنى الرعاة. قال العلامة قدس سره في المنتهى: وقد رخص للرعاة المبيت في منازلهم وترك المبيت بمنى، منازلهم التي قرب حيواناتهم أنعامهم، ما لم تغرب الشمس عليهم في منى، فإنه يلزمهم المبيت بها. سيذكر لذلك فرقا، إذا غربت الشمس وهم في منى وجب عليهم المبيت، لكن إذا خرجوا نهارا للرعي جاز لهم أن يستمروا في رعيهم ولا يأتون إلى المبيت. قال: ما لم تغرب الشمس عليهم في منى فإنه يلزمهم المبيت بها. قال: ولا نعلم خلافا في الترخيص، ترخيص الرعاة كأنه بلا خلاف. أقول هو عنوان لم يرد في الروايات، إذا سقط قدرنا نستفيد من رواية غير معتبرة وتجريد عن خصوصية، لا هذا أصلا ما ورد بالروايات. لذا علل العلامة الرخصة بأن المبيت لمثلهم يشق عليهم فيكون منفيا. أيضاً علله بالعذر العام، وهو أنه حرج ومشقة وضرر أن يترك الأنعام ويأتي للمبيت في منى. إذا لا تخص المسألة حينئذ الرعاة، هي العلة عامة لذوي الأعذار. لذلك علقنا، أقول فالرخصة ليست له بعنوانه، وإنما بالعنوان الثانوي، كون ذوي أعذار كون مثار، فتدور الرخصة مداره، مدار هذا العنوان الثانوي، ويشترك فيها مع غيره. الرعاة لا خصوصية لهم إذا كان الأمر هكذا، لذا فرق. وهذا الفرق كون السقاة منصوص أما الرعاة مو منصوص، وإنما كون ذوي أعذار. لذا فرق العلامة بين الرعاة وأهل السقاية. قال قدس سره: لو غربت الشمس على أهل سقاية الحاج بمنى لم يجب عليهم المبيت بها بخلاف الرعاة. قال لاحظ الفرق، لأن السقاة وردت الرخصة لهم بعنوانهم، فحتى لو صار عليهم مغرب ليالي التشريق يقدر يترك منى ويذهب، أما الرعاة لا، محدد رخصتهم بعذرهم وهو الرعي، فالرعي ينتهي بالنهار، إذا هو موجود في منى عند الغروب يجب عليه المبيت. قال: لأن الرعاة إنما يكون رعيهم بالنهار وقد فات، ما دام غربت عليه الشمس بمنى إذا انتهى وقت الضرورة مالته، فتفوت الضرورة فيجب عليهم المبيت. وأما أهل السقاية فشغلهم ثابت ليلا ونهارا فافترقا من هذه الجهة، وإن كان اثنينهم مرخوصين بعدم المبيت، لكن فرق بينهما. السقاة مطلقا حتى لو أدركهم غروب ليالي التشريق، بينما الرعي ليس كذلك. أقول رعي الأنعام وإن كان في النهار إلا أن حفظها وحراستها في الليل مطلوب أيضا، صح كرعي هو بالنهار بس الحفظ والحراسة هو بالليل مطلوبة، فإذا الرعي أيضا محتاج أن يكون مع أنعامه بالليل وليس فقط في النهار. الفرق أن المسؤولية تختلف، في النهار مسؤولية الرعي، بالليل مسؤولية الحفظ والحراسة، فما انتهى الحاجة إليه. فالرخصة لا تختص بالنهار، فالصحيح إذن ترك الحكم إلى علته وليس إلى العناوين ليكون أداق. هذا إنما دخلنا بهذا الدهليز لأننا جعلناها مدار العناوين ونسينا ما هو المناط في الحكم. المناط هو الضرورة وليس العنوان الخاص. من جعلنا الراعي بعنوان الخاص قلنا خو الراعي بالنهار عنده رعي، بالليل ما عنده رعي، الإجابات لا، هي مو هاي مسألة دور الضرورة، والضرورة في الليل موجودة للراعي كما في النهار. لما قال صاحب الجواهر قدس سره: المدار على ارتفاع العضل وعدمه وليس على صدق العناوين، هذا راعي أو ليس براعي، لا العضل وعدمه. وإلا فلو فرض احتياج الرعاة إلى الراعي ليلا كان لهم ذلك. هذا الفرق الذي ذكره العلامة بين الرعاة والسقاط ليس دقيقا، الراعي كذلك إذا احتاجه، لكن ممكن أننا ليش تخصصها احتاجه إلى الراعي ليلا، لا خل الراعي بالليل، لا توجد ضرورة الحراسة، المبيت مع أنعامه والحفظ، هذا صحيح. قال: وإلا فلو فرض احتياج الرعاة إلى الرعي ليلا كان لهم ذلك، ما فرق بينهم وبين السقاط. وإن غربت الشمس لهم بمنى، لا فرق، لأن المدار مدار الضرورة والاحتياج والاضطرار. ومن هنا قال: ألحقنا جميع ذوي الأعذار بهم، كالممرض والمريض وله شول وخاف على نفسه، خاف على ماله، على عرضه، أي واحد ذوي أعذار، مسألة عامة. وعلق السيد الخوئي قدس سره على استثناء الرعاة المشهور الذي ادعي بلا خلاف استثناء الرعاة بأنه لا يمكن المساعدة على ما ذهبوا عليه، هذا الذي قيل أنه بلا خلاف لا يمكن المساعدة عليه. أما الرعاة فاستثناؤهم لعله غفلة من الأعلام، ما أدري شلون استثنى سيد الخوئي، يقول شلون الأعلام استثنى الرعاة ما أدري، لا ورد في روايات، لا ورد نص عليه إلى آخره، لأن الراعي عمله في النهار، وأما في الليل فحاله وحال بقية الناس سواء، ولذا استثني الراعي من الرمي في النهار، هذا صحيح، استثني من الرمي لأن الرمي نهارا وهو بالنهار مشغول بالرعي، فهذا غفلة منه، استثنوه من المبيت وما كراعي بالليل حتى تستثني الرعاة. لكنه التفت قدس سره قال: نعم قد يفتض الراعي إلى المبيت خارج مكة لحفظ أغنامه، وهذا عنوان آخر يدخل بذلك في عنوان المضطر إلى المبيت خارج منى لحفظ نفسه أو ماله، هذا ما دخل بعد في عنواني الخاص كراعي، لا أصبح عنوانه كمضطر لحفظ ماله. ويؤكده ما ذكرناه أنه لم يذكر استثناء الرعاة في شيء من الروايات، لم يرد بعنوانه الخاص. أقول نريد أن ندافع عن المشهور وأنهم لا ليسوا في غفلة من أمرهم، أقول ليس في كلام الأعلام غفلة، لأنهم ناظرون إلى حالة ابتلائية خاصة كانوا يمرون بها، ما هي؟ إذ لعل الراعي المراد هنا خصوص الذي جاء مع أغنام الهدي أو القلائد المساقة من الميقات، أو التي تشترى مبكرا من تجار مكة، أو التي ترافق الحجاج لأجل التغذي من لبنها أو نحرها للإطعام في موسم الحاج، أو الإبل التي تأتي بها القوافل للسفر. لاحظ كم صنف من أصناف الأنعام يرافق موسم الحاج، وأولها الإبل التي تحملهم والدواب التي تحمل أثقالهم، زين الهدي والقلائد التي يشعرونها معهم، خلاص التي يشترونها ويدخرها اليوم النحر، خاف يصعد سعرها، خاف تفتقد يوم النحر، لا موسم مليء بهذه الدواب وهذه الأنعام، فالحالة هذه كانت حالة ابتلائية عامة، أن هؤلاء الذين يحفظون كل هذه الأنعام خذوا شلون يباتون وين يطلقون سراح هذه الأنعام، فإنها جميعا هذه الأشكال تحتاج إلى الرعاية في أيام الحج، ولا سيما وأن مكة في واد غير ذي زرع، فيحتاج راعيها إلى الذهاب بها إلى أماكن بعيدة، صح؟ لاحظ مشكلة من كانت موجودة، استثناء الرعاة ضروري لأجل هذا الأمر. ولا نعرف ولا نستطيع كل حاج التفرغ عن عباداته لرعيها وتوفير ما يبقيها حية إلى يوم النحر، ليس كذلك؟ هو العدد الكبير من إبل واسطة النقل ومن الحمير والدواب لحمل الأثقال ومن الأنعام المدخرة للنحر والذبح ومن الأنعام المدخرة للأكل لأكل الحجاج، هي تنحر وتذبح لأكل الحجاج، هاي كلها أخوة هذا من المسؤول عنها رعيا أو حفظا وحراسة؟ الحجاج هم مشغولين بمناسكهم. وتوفير ما يبقيها حية إلى يوم النحر، ولو أنه بات في منى لتعرضت للخطر، فلا بد من أحد يبيت معها، ويكون استثناؤه مما عرف عند الحجاج كل سنة، فإنها مشكلة قائمة وحاجة ضرورية يمس إليها في كل سنة، فاستثناء الرعاة ليس غفلة، لا ضرورة ملحة كانت تفرض نفسها على الحجاج. إذن هذا نستطيع أن نقول على صعيد الحكم التكليفي، نعم هؤلاء كلهم معذورون، معذورون بالعذر العام كونهم مضطرين فيعذرون، بالعنوان الخاص لا، ما رأينا الرعاة خاص لم يكن دليل خاص، سألها تسمي إجماع هذا. وأما السقاط فرواية ضعيفة بعد تجريدها عن الخصوصية، لكنهم بالعنوان العام نعم ذو أعذار مشمولون بسقوط الحكم التكليفي عنهم. على صعيد الحكم الوضعي، يعني هل تجب الفدية على المستثنين من وجوب المبيت كالرعاة وأهل السقاية ونحوهما؟ هذا إذن هو الجهة الثانية من البحث ضمن هذا الفرع. وهل تجب الفدية على المستثنين من وجوب المبيت كالرعاة وأهل السقاية ونحوهما؟ المفروض أننا نستحضر المطلب الذي ناقشناه في الفرع السابق، بأنه هل الجاهل والناس بعد ماذا قلنا والمضطر عليهم فدية أم لا، وتعددت أقوال الأصحاب في ذلك، هذا علينا أن نستحضر الآن حينما نسمع ماذا يقولون. إذا ثبت استثناءهم هؤلاء بدليل خاص لنا كلام، لكن إذا ما ثبت بدليل خاص وإنما بألوان العام وكونهم مضطرين ذوي أعذار، علينا أن نستحضر النتائج من ذلك المطلق، نسمع لهم. كالرعاة وأهل السقاية ونحوهما، تقدم أن بعض الأصحاب صرحوا بعدم وجوب الفدية على المضطر للمبيت في غير منى، نتذكر يمكن صاحب الحدائق أطلق قال المضطر ليس عليه، خلص المضطر بعنوان العام فهو شامل لما نحن فيه سواء ورد دليل خاص أو لم يرد، وهو ظاهر إطلاق عبارة المحقق الكركي قدس سره، أيضا نقلناها في وقت قلنا تصريح من صاحب الحدائق وظهور من عبارة المحقق الكركي. واختار الشهيد الأول قدس سره في الدروس التفصيل يعني، فأسقطها عن أهل السقاية والرعاة وتردد في غيرهما من ذوي الأعذار ومن المضطرين، لكن قال خصوص السقاة والرعاة بل تسقط عليهم الفدية، لماذا؟ ما وجه الفرق بينهما؟ نأخذ الفرق من صاحب الجواهر، قال صاحب الجواهر قدس سره: ولعل الفرق ظهور خصوص الرخصة فيهما بذلك، أما غيرهم أو غيرهما فلعموم نفي الحرج الذي مقتضاه عدم الإثم دون الفدية. هذا هو الفرق، أن الرعاة والسقاة منصوصون، فما دام ورد نص بهم من الشارع إذن هم معذورون ويسقط عنهم الفدية، أما غيرهم لا، بقاعدة رفع الحرج ورفع عن أمتي إلى آخره، فإذن يكون فقط الحكم التكليفي الذي يسقط دون الوضعي، وهذا المطلب الذي حررناه سابقا. قال هذا إذن وجه الفرق، مقتضاه عدم الإثم دون الفدية، لا تسقط الفدية بعموم نفي الحرج ورفع عن أمتي التي عرفت سابقا ظهور النصوص في وجوبها الفدية واجبة ولا تسقط، ولا ريب في أنه الأحوط. الكلام صاحب الجواهر. ثم قال: وعن بعض العامة تعليل الفرق، هي نقلها عن صاحب الرياض وعن كشف اللثام، وعن بعض العامة تعليل الفرق بين الرعاة والسقات وغيرهم من ذوي الأعذار والمضطرين بأن شغل الأولين الرعاة والسقات ينفع الحجيج عامة، وشغل الباقين ذوي الأعذار يخصهم. هذا هو الفرق، لذلك سقطت الفدية عن الرعاة والسقات دون بقية ذوي الأعذار والمضطرين، هل لأنها مصلحة عامة، فالمناسب الآن تسقط الفدية. هذا يسقي الحجيج وذلك يرعى أنعام الحجيج، وهذه ليست كذلك. قال: وشغل الباقين من ذوي الأعذار المضطرين يخصهم شأن خاص، هذا خاف على نفسه، هذا خاف على ماله، هذا مريض، هذا ممرض، ولكنه كما ترى. قال: هذا التفريق كما ترى. ونقل صاحب الرياض هذا الفرق عن العامة أيضا ولم يعلق عليه، لا بد أن صاحب الجواب قال: وهو كما ترى. وإن شاء الله يتبين هل هو كما ترى أم لا، ليس كذلك إن شاء الله تعالى. المهم أنه إذا علق صاحب الجواهر وقال ولكنه كما ترى، لا، صاحب الرياض نقله هذا الفرق عن العامة ولم يعلق عليه. الآن صار واضح بهذا المقدار أنه هل عليهم فدية أم لا. الذي قال بعموم من المطلب السابق بعموم أن المضطر لا فدية عليه يأخذه المضطرين بالعنوان العام انتهى، لا، ويجب إنشاء آخر لعدم الفدية عليهم، وهو أنهما منصوصان بالنص الخاص، وكأنه يقبح يعني أن المعصوم يعطي إذنا ورخصة. افترض العباس، هل من المناسب أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم رخصة بسقاية الحجيج ثم يقول له عليك الفدية؟ فإذا ورد منصوص خلص تسقط الفدية عنه، وهذان منصوصان فيسقط الفدية عنهما. أقول تقدم عدم وجود دليل معتبر على استثناء هذين العنوانين، وإنما سقط عنهم الوجوب للحرج والضرر المنفيين. أما الرعاة أصلا لم نجد نصا في المسألة أبدا، وفي السقاط رواية غير معتبرة تحتاج إلى تجلد عن خصوصية، فوين المنصوصان حتى نقول لا فدية عليه؟ فلو تسقط الفدية عن كل المفطرين وذوي الأعذار وهؤلاء منهم، لو ما تسقط إذن هؤلاء مشمولون بالفدية، لا خصوصية لهما. فإذا كان المائز النصوص كما يظهر من التفريق الذي ذكروه فالجميع سواء، لأن لا نص على ذنب، وتبنى المسألة على ما تقدم من كل الشاة كفارة من جبران، فإن كانت كفارة جرى حديث الرفع ولا كفارة عليهم، وإن كانت جبرانا لم يجر حديث الرفع وعليهم الكفارة. هذا المنهج انتهينا إلى لما ناقشنا هذه المسألة، فرجع إذا ما ينعمون بلا خصوصية وإنما يدخلون في الكلام العام. ونقلنا أيضا تردد الشهيد الثاني قدس سره في غير أهل السقاية والرعي، وبناءه المسألة على كون الفدية كفارة أم جبرانا. قال قدس سره: فتسقط على الأول دون الثاني، إن كانت كفارة تسقط الفدية لأن حديث الرفع يجري فيها، وإن كانت جبرانا فلا يجري فيها حديث الرفع ولا تسقط حينئذ. هذا المرات انتهينا منه في تلك المسألة، ورجعنا طبعا أنها جبران، فإذا لا تسقط عن هذه العناوين. قال شهيد تكملة كلامه: أما الرعاة وأهل سقاية العباس فقد رخص لهم في ترك المبيت من غير فدية. رجع من جديد الكلام بأن هؤلاء مرخص لهم بعنوانهم من الشارع، ما دام مرخص لهم بعنوانهم من الشارع بل لا فدية عليه. وقال الشيخ النعيم قدس سره: لا يجب الفدية على الرعاة والسقاة على الأقوى، لماذا لا يجب عليهما بينما يجب على تردد في الباقي. نفس موقف الشهيد الثاني والشهيد الأول في الدروس أن الرعاة والسقاة لا فدية عليهم وغيرهم على إشكال فالأحوط ذلك. وتردد في الباقي شيخ النائني. ما هو دليل التفريق؟ لما تقرأ دليل الناسك في المتن للسيد الحكيم تجد يعيد نفس التفصيل والتوجيه الذي ذكره صاحب الجواهر قبل قليل. أبين هذين الأنوان النصوصان فلا فدية عليهم لأن وردت رقصة لهما من قبل الشارع. أما البقية لا سقطوا بعموم الاضطرار فلا تسقط الفدية فقط الإثم يسقط. لذلك واستدل السيد الحكيم قدس سره على التفصيل بتوجيه صاحب الجواهر للفرق بين السقاة والرعاة فتسقط وغيرهما فلا تسقط. وقد علمت النقاش فيه وعدم تمامية الدليل الخاص عليهما. لا يوجد دليل خاص على هذه العنوانين ولا يصح منه الناس ملتفت إلى ذلك ولا يص... وحينئذ لا يصح منه شيخ النائم قدس سره التردد في وجوب الفدية لأنه أوجبها على الناس والجاهل وغيرهما كالمضطر. سر ماذا تردد الآن؟ قال أن السقاة والرعاة لا فدية علينا لأنها منصوصة وغيرهم من المضطرين ذوي الأعذار إشكال تردد. وانت انتهينا في المطلب السابق قلت أن المضطر والجاهل والناس عليهم الفدية حديث الرفع لا يشمله. فلماذا تتردد هنا؟ لا داخلين في ذلك المناط الذي ذكره. والمناط واحد كما تعالى. وأشكل السيد الخوئي قدس سره على استفادة النائم قدس سره وغيره ممن أسقط الفدية عن الرعاة وأهل السقاية بأنه لا يمكن المساعدة عليه. أشكل سيد على النائم كيف تسقط الفدية عن الرعاة والسقاة؟ هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه. وأيضا هذا يحتاج إلى التعليم لأنك أيها سيد الخوئي انتهيت في المطلب السابق إلى أن ذوي الأعذار الجاهل يجري فيهم حديث الرفع وتسقط الفدية عنه. فذول إذا على أقل التقادير ليس بهم دليل خاص هم داخلين بالعنوان الآن الذي أنت قلت أنه لا فدية عليهم. فما وجه الاعتراض على ذلك؟ لا وجه الاعتراض. فإذا علق على كلام النائم، النائم ماذا قال؟ قال السقاة والرعاة لا فدية عليهم والبقية تردد. قال لا يمكن المساعدة عليه. أقول تعليقا على سيد الخوي وهو مقبول بلحاظ الدليل الخاص. صح، إذا كنت تريد أن تقول هؤلاء لا يوجد دليل خاص عليهم فلا موجب لسقوط الفدية يمكن نتقبل، وإلا فإنه ليس موافقا لمبانيه فقد اختار سقوط الفدية عن المضطر مع الجاهل والناس في المباحث السابقة اللي استعرضناها. وهؤلاء مصادق له حتى وإن لم يتم دليل خاص على إخراجهم من الوجوب. فما معنى لا يمكن المساعدة عليه؟ إن لم يخرجوا من وجوب الفدية بالدليل الخاص يخرجون بالدليل العام الذي أنت انتهيت إليه، شو لا يمكن المساعدة عليه؟ وقد صرح قدس سره في كلمته بذلك السابق. والخلاصة إذن أن الرعاة والسقاة إن كان عدم وجوب مبيتهم للرخصة العامة من قبل الشارع كذوي الأعذار فإنها لا تسقط الفدية عنهم بحسب ما انتهينا من المبنى سابقا بأن حديث الرفع لا يجري لأن الشاة هنا جبران للنقص وليس كفارة. فإذا هذين العنوانين خرجوا كبقية الأعذار فإنها لا تسقط الفدية عنهم وتشملهم عمومات الوجوب كما حررنا في الملاحظة السابقة بالفرع الخامس وهو الأول بحسب ما تناولنا. وإن كان استثناء هؤلاء لإذن خاص من الشارع وتكليف منه بأداء هذه المصالح العامة الرعي كالرعي وسقي الحجيج، ويمكن تستجد بحسب زماننا الحاضر يمكن أكو أمور أخرى كالمسؤولية الإدارية أو المسؤولية الطبية، أكو مسؤولية هاي تحتاج أن يستمر بهذا المبدأ. ما يقدر يبات في منى ويترك، أو المسؤولية الأمنية، يستطيع مثل رجل الأمن أن يترك موقع الأمن ويأتي ليبيت في منى مثلا، أو الطبيب أو الموظف الصحي أو أي شكل آخر، ذو مكلفون مصالح عامة، أو حتى شرطة المرور مثلا، شرطة المرور يقدر يعوف المرور يروح يبيت في منى، معذور هذا. على كل فإذن يمكن أن يستجد هذا المسألة أنه إن كان عذرهم عن المبيت مصلحة عامة مكلفون بها فنعمم رواية العباس لهم، هذول مصالح عامة. وإن كان لإذن خاص من الشارع وتكليف منه بأداء هذه المصالح العامة كالرعي وسقي الحجيج فلا يناسبه وجوب الفدية. ممكن أن تتأذن لهم وتكلفهم بمصلحة عامة وتقول لهم عليكم أن تدفعوا الفدية؟ وإذا أصررت وقلت بوجوبها فلا بد أن نقول وجوبها على ولي الأمر من بيت المال يدفع الفدية وليس على هذا الذي كلف بالمصلحة العامة. كون الدولة من بيت المال تدفع لها أفتينا على هؤلاء فدية، لا بد أن يتحملها ولي الأمر من بيت المال وليس من ذنبهم، هم أدوا مصلحة عامة كلفوا بها. وإن قلنا بوجوبها فيجب على الحاكم الشرعي إخراجها من بيت المال. ومن هنا نرجع لتفصيل بعض العامة الذي قال عنه صاحب لي وهو كما ترى، نعم وهو كما ترى، يبدو له وجه هذا الكلام صحيح، لذلك قلت ومنه يظهر الوجه في التعليم الذي نقله صاحب الجواهر قدس سره آنفا عن بعض العامة، ظهر هذا صحيح أن الرعاة والسقاط مكلفون بمصلحة عامة، فإذا لا يناسب وجوب الفدية عليهم. ولو قلت بوجوبها يخرجها ولي الأمر الذي رخص لهم من بيت المال، أما بقية ذوي الأعذار هذا شأن خاص بهم، تقدر تكلفهم بدفع الفدية كما بالتضليل يضرون الكذا، يفضل ويدفع الفدية شأن خاص به. هذا إذن فرع انتهينا منه الرابع. الآن الفرع الخامس هذا الذي نحن حررناه أول مرة بالإلقاء، وهو وجوب الكفارة وما تبعها من الملاحظات، الفرع الخامس. الفرع السادس حسب الظاهر يستحب المبيت تمام الليل في منى، هذا هو استحباب المبيت، لأننا قلنا أنه إذا قضى نصف الليل الأول أو الثاني أجزاه ويستطيع أن يغادر، لكن يستحب له المبيت تمام الليل في منى، بل الإقامة فيها 3 ليالي التشريق تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، فقد أمر أن نأخذ منه مناسك الحج، خذوا عني مناسككم. ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال حج النبي صلى الله عليه وآله فأقام بمنى 3، إقامة لم يتركها. وقد صرح الأصحاب باستحباب المبيت تمام الليل في منى كما في النهاية والسرائر وعن المبسوط والكافي والجامع وغيرهم بالتأكيد، قال الشيخ في النهاية والمبسوط وإن خرج من منى بعد منتصف الليل جاز له أن يبيت بغيرها، وإن تمكن أن لا يخرج منها إلا بعد طلوع الفجر، هذا إذا استطاع ذلك. لصحيحة أبي الصباح الكناني، نحن بعد استدلنا بصحيح الزرار لكن نمشي مع استدلال الموجود في المصادر أيضا، لصحيحة أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدرجة إلى مكة أيام منى وأنا أريد أن أزور البيت، فقال لا حتى ينشق الفجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منى. مطلق للدلجة إذن الخروج من منى ليلا منى ينبغي. وفهم ابن حمزة منها كراهية الخروج، إذن صح، وإن وردت الرخصة بأن من بات النصف الأول جاز له الخروج، نعم هذا جواز على كراهة، هكذا قال ابن حمزة. قال ولا يخرج ليالي التشريق منها إلا بعد نصف الليل على كراهية. نعم له رخصة موجودة. إما نستفاد الكراهية من هذه النص الموجود في أبو الصباح الكناني، بعد وإحنا اعتبرناها صحيحة أو لا كنا تذكر لأني ما راجعت صحيحة بالصباح في حينه. وعلق العلامة على قول ابن حمزة بأنها مكروه، صح رخصة موجودة بأنه من قضى النصف الأول له أن يخرج لكن على كراهية. وعلق العلامة بأن خبر الجازي عبد الغفار الجازي الذي فيه قوله عليه السلام فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء، قال هذا موجود في خبر الجازي. فعلق العلامة على كراهية ابن حمزة، قال بأن خبر الجازي يدل على الجواز وانتفاء الكراهة، وإن كان الأفضل المبيت إلى الفاجر، صح لا كراهية لكن أسخط جل ملازم البحثنا أكثر من المرخو، ما دام الأفضل البقاء للفجر يعني ترك المستحب مكروه يمكن أن يقال بذلك. إذن هذا الذي علق به العلامة على خبر على الكراهية التي قال بها ابن حمزة بأنه نتمسك برواية عبد الغفار الجازي، فإن الإمام قال فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء مطلقا، ومن الشيء ماذا الكراه حتى كراهة. أقول الخبر فيه نفي الضرر، قال عليه السلام لم يضره، وهو يجتمع مع الكراهة لم يضره، لأن غايته غاية نفي الضرر عدم البطلان، لم يضره شيء يمكن أن يجتمع مع الكراهة لا ينفي، لم يضره شيء لا ينفي الكراهة، إنما ينفي البطلان والفساد، هذا صحيح، لأن غايته غاية نفي الضرر عدم البطلان، فإن الضرر لا يشمل الكراهة. هذا يكون عندنا واضح. إذن خبر الجازي أو رواية عبد الغفار الجازي إذن لا تنفي الكراهة، لأن غاية ما تدلها لم يضره شيء. الآن نريد أن نعزز المطلب، وهو استحباب المبيت في منى تمام الليل وإن أدى الواجب وامتثله، بوجهين آخرين. قلت ويمكن الاستدلال على الاستحباب بوجهين آخرين غير ما ذكرناه من صحيح الزرارة وأبي الصباح الكناني. ألف، بقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار فلا تبيت إلا بمنى، وصحيحته الأخرى لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، بالتقريب المتقدم في الدرس السابق. وحاصله أن الروايات دلت على أن ملاك رجحان المبيت باق حتى مع سقوط الوجوب لبقائه نصف الليل أو لقضائه الليل بالنسك في مكة لأي شيء، وإن سبق الامتثال وتحقق وسقط عنه الوجوب لكن الروايات دلت على المستحب له المبيت، فإذا حتى مع سقوط الوجوب ملاك الاستحباب والرجحان باق. شرحنا أمس قلنا لا، لأن الوجوب أمر مركب، فإذا سقط الفصل بقي الجنس وهو الطلب، لا الوجوب أمر بسيط، لكن لأن دلت الروايات أنه حتى في المورد التي تحقق بها الامتثال وسقط الوجوب كالمبيت في مكة اشتغالا بالعبادة أو من قضى النصف الأول سقط الوجوب عنه، لكن مع ذلك الإمام يحثه على أن يبيت ولو جزءا يسيرا من الليل في منى، فملاك الرجحان إذن باقي. فالاستحباب بمبيت تمام الليل ثابت، وإن وردت الرخصة هذا الرخصة سقوط الوجوب والرجحان باقي. هذا إذن ألف، قلنا أننا نريد أن نقرب الاستدلال على الاستحباب بوجهين آخرين. باء، وجه الثاني الذي يقرب الاستحباب، ما دل على استحباب المقام في منى أيام التشريق. خلي خط جوه أيام التشريق، كلامنا عن ماذا؟ مبيت مئة ليالي والأيام خلصت ليالي، فلا بد من أن تقرب لنا هذا الاستباب بخطوة أخرى تخطوها. هذا كلام عن استحباب أيام التشريق. ما دل على استحباب المقام في منى أيام التشريق كصحيحة ليث المرادي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى أيام بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا، فقال المقام بمنى أحب إليه، لا يأتي لزيارة البيت. وصحيحة العيس بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة بعد الحج في أيام التشريق فقال لا. هاي روايات معتبرة صحيحة تدل على استحباب المقام في منى أيام التشريق، يعني نهارات التشريق، ونحن نتحدث عن الليالي، إذن نضيف لها بتقريب الملازمة العرفية بين بقاء الأيام والليالي خصوصا مع التعبير بالمقام. ما دام الإمام قال الله هو صح السؤال عن أيام، لكن الإمام ماذا أجاب؟ بما هو أوسع، المقام بمنى أو بالأولوية، ممكن بالأولوية، ما وجه الأولوية؟ لوجوب المبيت في منى، أما بقاء النهار فلا حكم له إلا بمقدار أداء الرمي الواجب. خل النهار اللي كل وجوب ماكو ببقاء في منى سوى مقدار الرمي، الإمام يقول له لا أنا أحب أن تبقى في منى. فكيف إذن بالليل اللي هو أصلا واجب المبيت في منى وأولى أن نقام به؟ إذن هذا التقريب الثاني، قربنا الاستحباب بتوسعة ما دل على استحباب المقام في منى أيام التشريق. طبعا نضيف إضافة لأن تتحدث عن استحباب المقام في منى أيام التشريق، قلنا ويستثنى منه من استحباب المقام الخروج لأداء طواف الحج، فإنه يستحب تقديمه يوم النحر بعد إكمال الرمي والنحر والحلق والتقصير، كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المتمتع متى يزور البيت، قال يوم النحر، يبادر يوم النحر. هذا استحباب موجود ثابت دلت عليه روايات صحيحة معتبرة كثيرة، أنه يبادر إلى أداء هذه المناسك طواف الحاج وسعي وطواف. وصحيحة منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور في يوم النحر ثم يعود إلى منى للمبيت. وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ليلة الحادي عشر ولا يؤخر ذلك. وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر قال زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ولا تؤخر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره وموسع للمفرد أن يؤخره. والكلام بقي إن شاء الله تأتي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على